السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائلة تسأل تقول: هل لو أخذت فلوسا من محفظة زوجي واشتريت بها لوازم للبيت هل هذا حرام؟ أقول: وبالله على التوفيق، هذا لا يجوز لك إلا إذا كان الزوج بخيلا. فإذا كان الزوج بخيلا جاز للمرأة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. دل على ذلك أن هند أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هند زوجة أبي سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فدل ذلك على أن المرأة التي لها زوج بخيل وهي محتاجة وأولادها في احتياج، لها أن تأخذ من مال زوجها، لكن بالمعروف، لا تأخذ لشراء كباب مثلا ولا لشراء جمبري، إنما بالمعروف المتعارف عليه بين الناس: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أسأل سائلة تقول: امرأة ماتت لها ورث 100,000 جنيه، لها زوج وأم، أم الزوجة وأربع أولاد وبنت، كيف تقسم التركة؟ التركة تقسم كالآتي: أولا، الزوج له الربع، لأن المرأة لها أولاد وبنات، ورب العزة يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإذا كانت هناك وصية أو دين يستخرج أولا، والزوج له بعد ذلك ربع المتبقي بعد استخراج الدين أو الوصية، يعني ربع 100,000. إذا سلمنا أنه ليس هناك دين ولا وصية، سيكون للزوج منه 25,000 جنيه. والأم لها السدس، سدس 100,000، وبعد ذلك المتبقي يقسم على 9، لأنهم 4 ذكور وبنت، الذكر له 9 والبنت لها 9 من المتبقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه وتأخذ الأم نصيبها، والله أعلم. تقول: والدي وضع لي وديعة في البنك وقال لي أخذ الفوائد بتاعتها لي بمثابة مصروف، هل مالها حرام؟ نعم، الفوائد الربوية، أو على الأصح العوائد الربوية التي تأتي من البنوك، حرام ولا يجوز لك أن تأخذيها، بارك الله فيك. يقول: ممكن أعرف القول الفصل في فوائد البنوك؟ أجبناه كأنها حرام. ما حكم الشاب الذي يصلي كل الفرائض وكل الصلوات والنوافل ويقرأ القرآن ولكن يضعف أمام الخلوات والشهوات إذا اختلى بالمحارم انتهكها، ولكن ضعف هذا فماذا يفعل؟ أولا، يسأل ربه أن يبتعد عن هذه المعاصي، يسأل الله أن يبتعد عن هذه المعاصي، فالمعصوم من عصمه الله تعالى. الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأول شيء يفعل هذا الشاب الذي تقدمت صفته أن يسأل الله أن يحفظه، أن يسأل الله أن يحفظه. ثانيا يبتعد عن أماكن هذه المحرمات، لا يخلو بنفسه كثيرا، يبتعد عن أماكن هذه المحرمات، لأن من الدين الفرار من الفتن. ومن ثم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومن ثم فإن العالم أفتى الرجل الذي قتل 100 نفس أن يترك أرضه أرض السوء ويبتعد أو يذهب إلى قوم يعبدون الله فيعبد الله معهم. ثالثا عليه بالرفقة الصالحة التي تساعده على الطاعة. هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري. رابعا لا ييأس أبدا من رحمة الله، مهما وقع في الذنوب لا ييأس أبدا من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب عبد أذنب ذنبا قال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس المراد إباحة الذنوب، إنما المراد عدم اليأس. وقد قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وذكر فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب الذنب فيقول: لن يغفر لي، فيترك المغفرة فيهلك. فلا تيأس أبدا من رحمة الله. وعليك أيضا أن تتذكر أن عذاب الله شديد حتى لا تستهين بالمعصية. يقول: ممكن أجعل النذر لامرأة وبعدين بعد الوفاء بالنذر لها أجعل نذر جديد لمسكين غيرها محتاج نذر جديد له ونذر ثالث لغيرهما؟ يعني يقول: لله علي أن أعطي هذه المرأة 1000 جنيه بعدها يوفي. يقول: لله علي أن أعطي هذا الولد 1000 اليتيم. لله علي أن أعطي هذا المسكين 1000. أقول وبالله تعالى التوفيق: كل ما تفعله جائز، لكن الأفضل عدم النذر، الأفضل عدم النذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. فالناس الذين يسألون عن النذر أقول لهم: لا تنذروا ابتداء، افعلوا دون نذر، افعلوا الخير دون نذر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. والرسول قال في القرون الشريرة لما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون. فابتداء لا تنذر وافعل بدون النذرين. نعم من العلماء من قال إن النهي عن النذر إنما هو نذر الابتداء، إنما هو نذر عفوا العوض أو المجازاة. فأقول صورة النهي عامة، لكن أيضا أبين معنى نذر الابتداء ونذر العوض. قد أقول لله علي أن أصوم شهرا لإعانة نفسي على نفسي على الصيام، يسمى نذر ابتداء، لكن قد يكون نذر عوض أو مجازاة أو مقابلة. إذا قلت لله علي أن أصوم شهرا إذا نجح ولدي في الامتحان، فجعلت صيامي معلقا على نجاح ولدي. فمن العلماء من يتساهل في الأول ويمنع من الأخير، وأقول إن لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تنذروا من الأصل وافعلوا الخير دون نذر، والله أعلم. يقول أخي وزوجته حصلت بينهما مشاجرة وذهبت اشتكته في المحكمة، وتدخل رجال صالحون ليصلحوا بينهم، يحل ودي لكنهم فشلوا في الحل. طلبت شروطا يأتي لها بمسكن خارجي ويجري لها الحقن المشهري، لكنه رفض، وهي رفضت العودة. ثم حكمت لها المحكمة بنفقة 1000 جنيه شهريا، علما بأنه يمتلك راتب بسيط وهو معاق ليس معه دخل غير المرتب وستر الله. راح بعد جميع المحاولات معها، قرر أن يطلقها. علمنا أن قيمة القيمة مئة ألف جنيه مقسمة لنصفين، قرر أن يعطيها 55,000 وتأخذ الحاجة بتاعتها. رفضت فتعب منها، فقرر أن يطلقها غيابي، فطلقها غيابي والعفش عنده. طيب عليه أن يرد العفش لأنها ستشكو، قضية تنظر عن قرب، تنظر عن قرب، ما السبب الحامل لها على ذلك؟ لكن هي لها قائمة الأثاث لأنها بمثابة صداق لها، والله أعلم. يقول عفوا هل الغيرة على الزوج من كل شيء حرام؟ لا، كل شيء التوسط فيه مطلوب، لأن الغيرة ممكن تصل إلى الظن السيء. إذا وصلت إلى الظن السيء فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول السائل أو ينزل مني مني وأدي بعض البول ولا أشعر به إلا بعد الانتهاء من الصلاة، إذا كان نزل يقينا أثناء الصلاة اكتشفت بعد الصلاة أن المكان فيه مني، بس كيف ينزل مني؟ مش فاهم. بعد البول المني ينزل بشهوة ودفق عقب التفكير في النساء أو عقب مجامعة النساء أو مفاخذة النساء أو الاستمناء القبيح، ينزل بشهوة ودفق ويتبعه فطور. أما النازل هذا ما هو مني الذي ينزل بعد البول، هو يسميه ودي، يعني بول أبيض ثخين. هذا البول الأبيض الثخين ينقض الوضوء، أما المني فيوجب الغسل. فينزل بعد الصلاة، يعني ينزل منه بول، سؤاله ينزل منه بول في صورة ودي، يعني ماء أبيض ثخين، هذا ينقض الوضوء كالبول ويعيد الصلاة إذا تأكد أنه نزل في الصلاة، وبالله التوفيق. يقول السائل في تقول السائلة شخص متقدم لي أول مقابلة لي هي النظرة الشرعية، يجوز أني أسلم عليه بإيدي؟ لا، لا تسلمي عليه بيدك، لا تصفحيه بيدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. وقال لي ورد حديث من طريق ناقل ابن يسار مرة مرفوعا عن ناقل ابن يسار عن رسول الله، ومرة من قول ناقل ابن يسار وأصحابه، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقالت عائشة في شأن رسول الله في البيعة التي تحتاج إلى مصافحة: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما يقول بايعتكن كلاما، والله أعلم. يقول السائل: وثيقة التأمين ابتعد عنها، ذلك للغرر ولأنها تثمر في البنوك الربوية. يقول السائل: في شخص قال لي بعد ما تصلي صلاة الاستخارة على شخص متقدم لي نصليها قبل أذان الفجر، وبعد ما أصلي صلاة الفجر تقرأ سورة البقرة وبعدها تشوف رؤية حلوة، ليس هناك أي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أننا نرى رؤيا بعد صلاة الاستخارة، إنما صلاة الاستخارة دعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فهي دعاء. أما كونك ترى رؤيا أو لا ترى رؤيا، ليس عندنا نص يفيد ذلك، قد يكون وقد لا يكون. ممكن نصلي صلاة الاستخارة على شخص بعد ما صلي بحس أني مرتاح والموضوع وانشرح صدري، ممكن بعد ده ما يحصلش نصيب، ممكن يعني. فتاة متقدم لها شاب، هي صلت صلاة الاستخارة وجدت راحة نفسية، هل يمكن أن يأتي هذا الشخص ولا يقبلها؟ نعم ممكن، هذا كله مرده إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت مأجورة بصلاة الاستخارة التي صليتها أيضا، وبالله التوفيق. يقول: إنه متزوج من 9 أشهر، وأبي وأمي يريدون أن يخربوا علي، يعني ما صورة، وأنا مش مرتاح من ساعة ما تزوجت، مع العلم أن زوجي يريد إسعادي بكل الطرق. خلاص ما دمت تزوجتي من 9 أشهر والحمد لله مستريحة مع الزوجة ورجل دين والوالدان لا يريدان لكم الاستقرار، فاستقري أفضل لك، وليس من حقهما أن يطلبان من البنت الطلاق. أصيغ السؤال بصياغة عام، أقول وبالله تعالى التوفيق: فتاة سعيدة مع زوجها، فتاة سعيدة مع زوجها، وزوجها رجل دين يتقي الله فيها، وأبوها وأمها يريدان أن تفارقه، لعلة من العلل، قد يريدان أن تكون موظفة ويأخذان منها مالا، قد يكون يكرهان الزوج لكنه قائم بأمر الله، هل تطيع أمها وتطيع أباها أو تبقى مع زوجها وأولادها؟ أقول تبقى مع زوجها وأولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، والله أعلم. قل: سمعت أذان في التلفزيون في مسجد بعد مدة لقيت مسجد آخر يتأخر بعد ما صليت، إذا كان المسجد الأول المؤذن الأول أذن في وقت الصلاة فلا عليك من أذان أذن بعد ذلك، لكن إن كان المسجد الأول أذن مبكرا وصليت عليك إعادة الصلاة، وبالله تعالى التوفيق. تقول: كنت في عمرة وبعد ما انتهينا فوجئت بدم الحيض، ولا أدري متى نزل الدم، هل في الطواف أم في السعي أم بعد انتهاء العمرة، فما الحكم؟ هل أعيد العمرة؟ تعيدين الطواف إذا تأكدت أن الدم نزل أثناء الطواف، لكن إذا كان نزل الدم أثناء السعي فلا إعادة. أقول مكررا: لا يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض، ولكن يجوز لها أن تسعى وهي حائض، فينظر إلى الدم، إن كان نزل أثناء الطواف أو الغالب على الظن أنه نزل أثناء الطواف فحينئذ عليك إعادة هذا الطواف إذا طهرتي، أما إذا نزل هذا الدم أثناء السعي فلا تأثير له لأن السعي لا يستلزم طهارة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.